السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة وميلاد جديد لبرنامجكم ميلاد. أرحب بكم وأرحب بضيفي الدائم الدكتور سلمان العودة. مرحبا
أهلا دكتور. أهلا وسهلا، مرحبا فيك.
الله يعطيك العافية.
وإياك.
الله يخليك. عاداتك بالإعلام الجديد، احنا حلقتنا اليوم عنوانها عادات أونلاين، فما هي عاداتك أنت في استعمال الإعلام الجديد والتعاطي معه؟ معلش أنا فاجأتك بالسؤال الأول عنك شخصيا.
والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. حقيقة أنا أذكر عادة قد لا تكون تتعلق بالإعلام الجديد لكنها من آثاره. يعني دائما يقولون لي الناس القريبين مني، أهلي وأبنائي، يقولون لك تمطط السالفة لما يكون في قصة، يعني نتعب ما حصلنا على نهايتها، لأن الواحد يقول بداية القصة ثم ينشغل بتغريدة ثم يلقي جزءا منها وينشغل برسالة ثم وهكذا حتى تصبح أطول من أطول منها، بحيث أن القصة هنا يعني فقدت جماليتها وإثارتها وإغراءها بهذا التمطيط. يعني هذه من آثار الإعلام الجديد. يعني
أنت بنفسك تكتب تويتر دكتور؟
إيه. كيف؟
تكتب وتتابع؟
أكتب وأتابع
وترد عليهم
وأعلق وأرد أحيانا.
هل تتوقع تويتر غير في عادات الناس؟
قطعا قطعا. الإعلام الجديد
عموما،
الإعلام الجديد بشكل عام يعني وصنع نمطا جديدا من العادات في سلوك الإنسان وفي التواصل الإنساني وطبيعة العلاقة واللغة والعلاقة الاجتماعية والأسرية وحتى الرؤية والثقافة والسياسة، بمعنى أن تعرض الإنسان وخاصة الشباب، تعرضهم لفترات متطاولة ربما تمتد لسنوات، يعني تخيل أنت النت منذ وجد إلى الآن، يعني هذا التعرض لابد أن يحدث آثار عميقة، بعضها مرئي وبعضها غير مرئي،
إيجابي وسلبي.
إيجابي وسلبي بطبيعة الحال. فيما يتعلق بعادات الناس مثلا في الإعلام الجديد، تلاحظ أنه هذه العادات يعني كثير من الناس يعني اكتسبوا عادات جديدة في طريقة عيشهم وحياتهم، في نومهم وسهرهم، في علاقتهم مع الآخرين ومع الناس. يعني كثير من الناس يعني عند اللقاء على سبيل المثال، يعني أحيانا يصبح الصمت هو سيد الموقف، لأن كل أحد مشغول بجزئية معينة. حتى أنه من الطريف أنه إحدى البنات تقول لي في الماضي كنا نفرح بالجمعات والعزايم، الحين اللي يفرحون فيها فقط الشغالات. ليش؟ لأن الأمهات مشغولين بالواتساب والبنات بالبيبي البلاك بيري، وأحيانا مشغولين بالتويتر أو غيره.
الأمهات أغلب شيء في الواتساب.
بينما ربما الفرحة كانت خاصة بالذين لا يشتغلون بكل هذه الأشياء.
ربما بعد مع مرور الزمن الشغالات يصير عندهم هواتف ذكية وينشغلون بعد حتى،
وهذا وارد جدا يعني. فالمقصود أنه هنا يعني حجم كبير جدا من العادات التي توارثها الناس ويعني اختفت وذهبت. حتى واحد أيضا طريف يقول أنه أصبح الكرم هو بالوايرلس الآن،
والشاحن إذا عندك شاحن في الديوانية،
إذا عندك شاحن. وكذلك الإنسان مثلا لما ينام تخيل أنه يحرص على أن يكون بقربه عند الفراش فيش ويشبك، وبعضهم يدعي يقول والله هذا أنا حط منبه، وفي الواقع أنه ربما هو يصحو على كل يعني رسالة أو كل صوت أو صدى وما بين الوقت والآخر. يعني
أظن
هنا تدخل حتى في أخص الخصوصيات، يعني
صار مزعج نوعا ما. يعني الديوانيات قبل تدخل بالديوانية تلاقي الناس تسولف، فالآن تدخل الديوانية الكل منهمك فيه. يعني حتى في ديوانية عندنا في الكويت حطوا سلة عند الباب، اللي يدخل يحط جهازه في السلة حتى لا ينشغل أحد، وتصير الحوارات حية بين 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 رواد الديوانية بعيد عن هالأجهزة هذه.
يعني هذا يعتبر حالة استثنائية، لكن من الناحية العملية أكثر الناس لا يرتاحون، ويمكن ما يحضر للديوانية إلا أنه يجد أنه والله فيه شاحن وفي أفياش كافية، والناس يتزاحمون عليها بدل من أن يتزاحموا على صدر المجلس أحيانا. وتجد أنه حتى طبيعة المجلس مشحونا بالأخبار والمعلومات، يعني الناس يتحدثون يعني بنص تركيز، لأن النص الثاني يتابع فيها الأشياء، وتجد أنه يعطي الناس هذه المعلومات، وبدلا من الحديث يكون متجها لشيء. هذه المعلومة والخبر الجديد الذي يقع الآن فورا يغير مجرى الحديث،
تأثيره على الأسرة الواحدة. وأنا عندي صورة، يا ليت المخرج يحط لي صورة مالت الأسرة الواحدة وكيف أن فقدت حميميتها نوعا ما. الأسرة التي كانت في السابق تجلس بشكل يومي، شوف الصورة دكتور مثلا.
يعني هذا الآن
الابن عنده آيفون،
آيفون
والبنت آيبود والأم آيباد، والأب زعلان يقول أنا اللي شريتهم آيباد، أنا
شاري الحاجات هذه كلها
أنا شريتهم. فحتى الجلسة الأسرية صار فيها تأثير على الأسرة، على الطفل، على الشاب، على على, على الأسرة
بشكل عام. يعني طبعا الأسرة يمكن من أكثر الناس تضررا إن صح التعبير من هذه الأجهزة وهذا العمل. يعني نحن لما نتكلم عن إيجابيات أو عن جوانب جيدة يجب أن لا يغيب عن بالنا أنه مشاهدة الشاشة لمدة 6 ساعات يوميا يعني خسارة الإنسان 5 سنوات من عمره، وهذا يعني معناه أنه فيه ضرر كبير جدا على الإنسان. ولذلك يجب أن يكون هناك، وأنا أقترع على الأخوة أنه بعد ما ينتهي البرنامج هذا يقفلون. فأعتقد أنه قضية الوعي والاعتدال في الاستخدام، مثل ما تفضلت موضوع الأسرة على سبيل المثال، يعني كيف أنه الآن حالة الصمت داخل الأسرة، الأسرة يعني لا يلتقون أحيانا إلا حتى الدعوة تكون بواسطة رسالة أو الواتساب، دعوة الناس إلى أن يحضروا للغداء أو العشاء. كثير من البنات والشباب ربما يخسرون علاقتهم الأسرية بأهليهم، يمكن يكون الناس مسافرين مثلا في رحلة معينة، السفر من أجل أن يستمتع الناس يعيشوا مع بعض، لكن الواقع العملي أنه حتى حينما يكونون في مكان واحد كل أحد هو منهمك في جهازه. فبقدر ما تكون هذه الشبكات، ممكن نعبر عنها أنها شبكات تواصل اجتماعي، هي أحيانا شبكات قطيعة اجتماعية، هي قربت البعيد وبعدت القريب، أحدثت نوعا من الاغتراب، صنعت العلاقات كما يسمونها أونلاين والعداء العابرة للقارات، ولكنها جعلت الإنسان أحيانا بعيدا عن نفسه حتى لا يعي ذاته أو نفسه، لأنه مشغول ومنهمك ويشعر بحالة من الازدحام، حتى الازدحام الداخلي، ازدحام الفكر وازدحام القلب بأشياء كثيرة جدا وقد لا تكون مهمة جدا بالنسبة له. وكذلك شغلت الأفراد، أفراد الأسرة بعضهم عن بعض بصورة كبيرة جدا. فحقيقة هذه إحدى المشكلات العويصة يعني داخل الأسرة.
لو أخذنا المرأة كحالة خاصة، هل ترى بأن المرأة واستعمالها لأجهزة الهواتف الذكية أو الإعلام الجديد عموما له خصوصية أو يحتاج إلى نوع من التنبيه أو الرعاية الخاصة والعناية الخاصة؟
هي أعطت المرأة دورها، يعني أن المرأة بدأت تتحدث وتشارك بحكم طبيعة المرأة وظروفها، قدرتها على التعاطي من خلال هذه الأجهزة والتواصل مع الآخرين بدون شك أنه يعني ملأت وقت المرأة، جعلت كثير من النساء اللي عندهم مشكلات أو استشارات قادرين على التواصل مع الآخرين، تواصل النساء بعضهم مع بعض. وبالمقابل بدون شك أنه فيه نساء بدأوا يشعرون بأن والله قيمة المرأة هنا من خلال يعني نمط معين، قد يكون في كثير من الخروج على العادات الحميدة وعلى المألوف وعلى الانضباط، أيضا صنعت العلاقة أحيانا أنه طبيعة العلاقة بين الذكر والأنثى، بين الرجل والمرأة، هنا أصبحت في كثير من الأحيان ذات مشكلة وذات بعد. يعني أنا أعرف مثلا حالة امرأة طلبت الطلاق من زوجها بسبب أنه والله وجدت أنه مدمن على تويتر، كان يجلس 16 ساعة على تويتر،
هذا مبالغ فيه جدا يعني، هذا
زد على يعني ذلك أنه كانت هذه الجلسات يعني مع بنات وكلام غير أخلاقي، فاكتشفت المرأة
تسقط الكلفة يعني
الحاجة هذه، لا وقد يكون مقصود يعني. وبالمقابل في حالات أنه والله في شباب يكتشفون، واحد منهم اكتشف خيانة زوجته مع زميله في العمل من خلال صور تم تداولها. فقضية هنا تدخله إلى حد أنه يعني يوجد، طبعا حتى لو لم نتحدث هنا عن حالة طلاق أو خيانة أو انفصال، هنا لاحظ أنه تلك العلاقة الدافئة الحميمية داخل الأسرة أو يعني العلاقة بين الزوجين
صار فيها جفاف،
أصبح فيها الكثير من الجفاف، وأصبح يعني حتى على يعني وهم نائمون أو يعني على وشك أن يناموا، كل واحد منهم ربما يكون منهمكا أو مشغولا بمثل هذه الرسائل، يرسل أو يستقبل أو يغرد أو يعلق ويتعاطى مثل هذه الأشياء، فصار هناك انشغال كبير جدا عن هذه العلاقة التي هي يعني كما قال الله سبحانه وتعالى: جعل لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة ورحمة. فهذه يعني مشكلة كبيرة فيما يتعلق بالمرأة. طبعا هنا أيضا ممكن تقول في المرأة عملية المشورة إيجابية، لكن في كثير من الأحيان هناك يعني الخداع، الحب الموهوم، هناك الزواج الموهوب، يعني في التويتر في خطابات يعني احيانا
وخطابين رجال بعد
وخطابين ولما تبحث كما وجدت في بعض التقارير لا تجد معلومات او حقائق صحيحه، بحيث انه هنا يدخل كثير من الخداع والغش والتغرير والتضليل، بل في بعض الحالات ممكن يكون هذا تغطية لنوع من العلاقة غير الشرعية وغير السليمة التي تتمظهر على أساس أنها نوع من الجمع بين رأسين في الحلال، والإنسان لا يعرف. ولذلك كثير من البنات يعني ربما يكون من عادات الإعلام الجديد أنه رباهم ورب الشباب على سرعة اتخاذ القرارات وسرعة اتخاذ المواقف وسرعة الرجوع عنها أيضا، فيكون قرار الحب صح أنه قرار يكون سريعا والرجوع عنه سريعا، قرار الزواج سريع وقرار الطلاق سريع أيضا.
هل ترى بأن الإعلام الجديد قضى على الطفولة؟ يعني هو وصل حتى إلى الأطفال. الأخ فيصل مشرف البرنامج يقول لي بأن بنته عمرها 2.5 وهي تعلم خواتها الأكبر منها 7 سنوات 8 سنوات تعلمهم شلون يستعملون الآيباد، هذا أما اغتال الطفولة. يعني في السابق نشوف الأطفال يلعبون ويمرحون بألعاب حركية أكثر، الآن تجد الطفل مخدر قاعد قدام الايبود ولا الايباد وبحالة تخدير ساعات طويلة، يدخل من برنامج إلى برنامج من لعبة إلى لعبة.
من الأطفال ألعاب يعني يدخلون على برامج وتطبيقات الألعاب يعني، فهنا طبعا ستجد أنه هذه الألعاب في الكثير منها لا تراعي الثقافة العربية والثقافة الإسلامية، تجد فيها مثلا العنف الذي يربي الأطفال على الدموية وعلى مشاهد العنف الكثيرة، تجد أنه فيها كثير من المشاهد التي فيها تفسخ. كثير من الذين يعني يقومون بالألعاب مثل البلاي ستيشن أو السوني أو غيرها، تجد مثلا في بعض هذه الألعاب لا يفرق الإنسان بين أن يكون المشروب ماء أو المشروب خمرا أو أن يشاهد مثلا يعني صورة امرأة أو رجل أو يعني أي أمر من الأمور. أذكر أحد الشباب من مكة عنده كتاب ماذا بعد تويتر وفيسبوك، الأخ فهد العماري، تكلم عن قضية مستوى اللاعبين، يعني الفرق بين اللاعب الساذج الذي ربما يتقبل هذه الأسماء من الألعاب وينهمك فيها ولا يميز ولا يحس بالأثر السلبي الذي تصنعه في داخله، والأسرة ربما أيضا غافلة عن الإبن لأن كل مشغول ربما بجهاز الخاص زي ما شفنا مثلا. الفرق بين هذا اللاعب الساذج وبين الآخر الذي ربما يكون عنده نوع من التحليل، بمعنى أنه يعرف الألعاب ومراحلها وتاريخها وتطورها ويميز بينها ويعرف بعض مقاصدها وبعض أهدافها، حتى الأهداف أحيانا الاقتصادية أو التجارية الرأسمالية من خلال مثلا هذه الألعاب وتسويقها، وبين لاعب آخر قد يكون يعني أكثر يقظة وأكثر انتباها وتمييزا، فلذلك هو يعني يميز وربما يرفض بعض الألعاب ويعرف الأهداف المقصودة من ورائها، وربما يتطور إلى أن يكون هذا اللاعب يعني مبدعا أو مبتكرا، إنه يعني ليس حكرا إنه. ولماذا لا يكون انغماس الأجيال العربية والمسلمة في هذه التقنيات أن يكون يفتح لهم بابا في أن يبدعوا ويبتكروا. ودعني أذكر لك هذه الطرفة، مرة قال لي واحد عن حجر اسمه حجر فراس، قال لي هذا شاب عربي يبتكر، أنا أعتذر إن كان فراس هذا شخص حقيقي يمكن وهمي، المهم شفت ما هذا الابتكار، وجدت حجر فراس للأرصاد الجوية، هذا حجر معلق
اختراع يعني
ايه اختراع نعم، اذا كان يعني مضيئا فمعناه ان هناك شمس الجو مشمس، واذا كان لا تراه فمعناه ان هذا الجو ضبابي او غائم او ليل مثلا، اذا كان يعني رطبا معناه انه هناك مطر، اذا كان جافا او يابسا معناه انه يعني ما في مطر، إذا كان يتحرك ذات اليمين وذات الشمال
في هواء يعني
في هواء، أما إذا كان يتحرك من الأعلى إلى الأسفل معناه هناك إيش؟
في زلزال.
زلزال بالضبط.
والله ذكي جدا يعني.
أي أقول يعني فعلا اليوم أنا أسمع بعض الشباب يتحدثون عن براءات اختراع لشباب وفتيات عرب ومسلمين بالعشرات في أمريكا في إيطاليا في بريطانيا في فرنسا في سويسرا، في عدد يعني العقل العربي ليس عاجزا، واليوم هذه التقنيات أتاحت الفرصة لكثير من حتى الصغار أن يكونوا مبدعين وأن يكونوا متفوقين. وفعلا أنا قابلت شباب ربما ما درسوا كثيرا وغير متخصصين في يعني موضوع التقنيات والحاسوب، مع ذلك عندهم إمكانيات غير عادية لو تم احتوائهم من قبل جهات معينة وقادرة وذات ملاءة مالية وتطوير عقلياتهم والاستفادة منها.
الإحصائيات تشير دائما بأن النسبة الأكبر من مستعملي الإعلام الجديد هم من الشباب، ولدينا إحصائيات على مستخدمي تويتر بالذات في الخليج، في الخليج العربي. لو المخرج يحط لنا الإحصائيات، بس الإحصائية عندي هني دكتور، على الأقل لو ناخذ الدول العربية، عفوا الدول العربية شوفها، وهذه موجودة هني في الورقة بعد نفسها، نلاحظ المستعملين لو أخذنا الخليج مثلا مع مصر والدول العربية، نلاحظ أن أكثر دولة السعودية. ممكن تعطينا بس اللي بعدها؟ طيب، هذه نسبة مستخدمين تويتر النشيطين إلى عدد السكان، ويعني شيء جميل أن الكويت هي
الكويت طبعا تتصدر،
تتصدر يعني هي الدولة الأولى من حيث عدد السكان، يعني
والتغريدات أيضا حجم التغريدات يعني.
هذا نسبة مستخدمي تويتر النشيطين إلى عدد السكان، نسبة إلى عدد السكان. لاحظ أن الكويت هي الأعلى. اللي بعدها هذا هي عدد التغريدات
بالضبط.
أيضا التغريدات هي أكثر، يعني عدد التغريدات الكويت 58 مليون تغريدة، والسعودية مو واضح عندي الرقم لكن أقل، ثم تأتي مصر إلى آخره. هذه الأرقام المهولة من التغريدات ومن المغردين، المستعملين الأكبر لهذه التغريدات هم من فئة الشباب. إذا الشباب هم الفئة الحيوية، هم يعني الحجر الزاوية في تويتر.
طبعا وحقيقة أنه يعني هو يعتمد عليهم بشكل كبير جدا، يعني نسبة أغلبية ساحقة في العالم كله وفي العالم العربي على وجه الخصوص من المشاهدين والمستخدمين هم من الشباب والفتيات وحتى من الأطفال مثل ما ذكرنا قبل قليل. هناك حضور جيد ومهم، ولذلك بالإمكان أن يكون هذا، أن تكون هذه المنتجات هي سبيل للترابط الأسري والترابط الاجتماعي ما بين الأسرة بشبابها بأجيالها القديمة، بدلا من أن تكون الفاصل ما بين الأجيال عبارة عن أبنية شاهقة، أنه أصبحنا لا نعرف حتى لغة أبنائنا التي يتحدثون بها مثلا والكلمات التي ينطقونها والاهتمامات التي يتحدثون عنها، أن نحاول أن نقترب منهم ونتعلم الأشياء.
هذه يعني فرصة، يعني فرصة لحتى الجيل القديم أن يدخل إلى الجيل الجديد ويشاهد ماذا يكتب وشون يشتغل.
أخونا فيصل يتعلم من طفلته ذات العامين، فإن ميزة الإعلام الجديد أنه أعطى كل
وقاعد يسمعنا الحين فيصل،
أعطى كل مستوى من الناس القدر الذي يحتاجونه، بحيث أنه ممكن الصغير يعني يفيد وممكن أن يعلم وفي الوقت ذاته يتعلم، بحيث تكون المعرفة يعني متبادلة يعني بين الأطراف كلها. أيضا يمكن أن الأسرة تجتمع على حتى على لعبة معينة، يعني أنا كثير ما يقول لأطفالي لما أدخل مثلا بابا تعال العب معنا اللعبة هذه
وتلعب
أو شاهد معنا هذا المقطع
تلعب معهم.
والله الحقيقة يعني خليني أكون صريح معك، أنا منذ طفولتي لم أتعلم هذه الأشياء، ولذلك حتى يعني أفلام الكرتون لا أكاد أعرفها إلا أن أطلب منهم أن يقوموا بترجمة ماذا تعني بالنسبة لي. هذه ثقافة بالنسبة لي لم تكن يعني كانت جديدة علي، لم تكن من ثقافتي منذ الطفولة، لكن أعتقد أنه بالإمكان أن يتعلم، وكون الطفل الصغير يشعر بأنه يعلمك ويضيف لك شيئا جديدا هذا يمنحه ثقة
بنفسه
ويقوي العلاقة بين الأبوين، وأنه بقدر ما تتعلم منه أنت ممكن أن تقدم له أشياء، تقدم له نصائح. إذن هو دوره أنه ربما يشعرك كيف يتم مثلا تتم هذه اللعبة، يدربك عليها أو هذا المشهد، أنت أيضا تبين له جانب الخطر، جانب الخطأ، التمييز النافع من الضار، تجنب الأشياء التي لا تجوز. أحيانا ربما يوجد بعض الألعاب يعني فيها معارضة صريحة، يعني أذكر لعبة وإن كانت صدرت ربما من الأسواق لكنها تدخل بطريقة أو بأخرى، إنه والله لعبة تستهدف إنه الطفل الصغير يقوم ب يعني إطلاق القذائف على المساجد مثلا. هذه اللعبة يعني
خطيرة، هذه
خطيرة لأنها تصنع في لاوعي الإنسان أشياء كثيرة جدا. وفي بعض الألعاب قد تكون فيها مساس بالذات الإلهية، بمعنى أن الطفل الصغير يتخيل أنه يشاهد هذه الصورة التي أمامه وكأنها تعالى الله عما تهجس به الظنون ولا يحيطون به علما، فضلا عن الأشياء طبعا الأخلاقية، أنه في كثير من الألعاب المرأة قد تشارك في لعبة أو تخوض حربا وتكون المرأة يعني في يعني بلباسها وبشكلها وبطريقتها بعيدة عن مفهوم الأنوثة التي الرائع الجميل الإنساني والإسلامي أيضا. فأعتقد أنه يعني هنا الطفل يعلمني وأنا أيضا أربيه على يقظة الضمير وعلى الرقابة الذاتية التي تجعله يميز النافع من الضار حتى لو كان بمقدوره أن يحصل عليها.
إذن هذا الإعلام الجديد ممكن أن يكون وسيلة لقطيعة ما بين الأجيال أو قطيعة اجتماعية، ويمكن أن يكون وسيلة فعالة تواصل جدا لتواصل الأجيال واقترابها من بعض بشكل كبير.
ولذلك بعض الناس مثلا تجد العائلة في الواتساب مجتمعين يعني
سوي جروب بالواتساب مثلا،
جروب يعني المعلومات مثلا الأشياء التفاصيل، يعني على الأقل أنه لما تقابل واحد يكون عنده معلومات عن أفراد العائلة كلهم، وهذا يعطي نوع من الترابط المعنوي.
هذا يجرنا إلى الحديث عن إدمان الإعلام الجديد أو إدمان التكنولوجيا بشكل عام. ألا ترى بأن هذا يهدد الجيل الحاضر بأنه يتحول إلى إدمان، من عادة إلى إدمان يعني؟ والإدمان دائما يسمى يدخل في دائرة المرض.
نعم بالضبط، يعني مثل إدمان الكحول أو النكوتين. أنا أذكر فيه تقرير في جامعة أمريكية في شيكاغو اسمها بوث، جامعة بوث لإدارة الأعمال، عملوا دراسة أو إحصائية في ألمانيا على أكثر من 200 شخص متطوعين على مدى 7 أيام، ووجدوا أن هؤلاء الشباب المتطوعين للدراسة قدرتهم على مقاومة التدخين أسهل من قدرتهم على مقاومة عدم الدخول على تويتر والفيسبوك، يعني بشكل غريب جدا يعني. ووجدوا أنه إرادتهم في الصباح تكون إرادة قوية يعني بعد الاستيقاظ من النوم، لكن تبدأ هذه الإرادة تضعف شيئا فشيئا. طبعا هنا كيف يعرف الإنسان أنه مصاب بهذا الإدمان؟ إذا كان الإنسان أول ما يصحي من النوم، هذا سؤال أنا كنت راوي أوجهه لك يا أبو يوسف،
نعم.
أول ما تصحي من النوم مش أول عمل تقوم به يعني؟
أشوف المنشن ما تويتر
مثلا. أول ما تصحي من النوم وكذلك أن تنام على هذا الشيء، أحيانا قد تستيقظ عدة مرات وأنت نائم. إذا كان الإنسان يستخدم هذه الأجهزة وهو على مائدة الطعام مع الأهل، طبعا هذا له تأثيرات سلبية جدا على الإنسان وحتى على عملية الهضم وعلى الترابط الاجتماعي كما ذكرنا. أذكر مرة من المرات على من الطرائف سافرت مع أسرتي وكان معي أحد أبنائي عبد الله، ودائما ما تجده على تويتر إما مغردا أو معلقا أو متابعا، وأحيانا يشرك غيره معه في هذه الجزئية والمعلومات والأخبار. فقلت له أنت أسبوع كامل بلا تغريد. طبعا من الطريف أنه هذا اسم زوجته يعني، فأصبحت نكتة يعني لم تكن ذات مفعول. المقصود أن عملية الإدمان أن الإنسان عليه أن يعرف هل هو مصاب بتسمم الكتروني إن صح التعبير، يعني هذا الإدمان ممكن أن يكون ضارا على الإنسان من الناحية العقلية الاجتماعية الثقافية، ويؤثر عليه تأثير بليغ وكبير، وأن هناك حاجة ماسة إلى أن يعالج نفسه الإنسان. يعني ممكن يستخدم الإنسان الرياضة يأخذ فيها قدرا كافيا، التواصل مع الأصدقاء أحيانا، نوع من القطيعة فعلا مع هذه الأجهزة لبعض الوقت، وجرب هذا. يعني بعض الشباب الذين كانوا مدمنين على مشاهدة التلفاز مثلا أو بعض هذه الأجهزة الذكية والمحمولة، يعني ربما إذا تركوها اليوم الأول يبدو صعبا، لكن اليوم الثاني والثالث والرابع يعني يصبح أسهل فأسهل فأسهل، حتى ربما يصبح الإنسان يعني غير مكترث. وأجمل ما في القضية أنه إذا كرر الإنسان مثل هذا الموضوع أصبح بإمكانه أن يدخل مثلا، لأنه الآن عنده فراغ يدخل على تويتر ويتابع أو على فيسبوك، لكن في اليوم الغد إذا كان عنده مثلا اختبار أو عنده عمل بإمكانه أن لا يدخل خلال اليوم كامل. لأنه تخيل أنه في شاب حرم من فصل دراسي بسبب هذا الإدمان. في كثير من الناس تجد أنه يتابع هذه الأشياء وهو في الدوام الرسمي، هو يأخذ راتب مقابل هذا الحضور، وربما يقصر في عمل، والسبب ويستخفي من المدير أو المسؤول أنه ربما يتابع بعض هذه الأجهزة. أما المسجد فهذا شيء مشاهد. أنا رأيت مرة يعني مجموعة من الشباب يقضون الصلاة خلف المصلين. طبعا يعجبك أن ترى شابا في مثل هذا السن يعني يصلي ويرتاد المسجد ويخشع في صلاته، لكن بمجرد ما سلموا من الصلاة التفت إليهم فوجدت الجميع قد طأطأوا رؤوسهم وكل واحد يتعامل مع هذا الجهاز، ثم قاموا ليخرجوا من المسجد، وكذلك أصبحوا مثل قاطرة وكل واحد يعني عين على الطريق والعين الأخرى على الجهاز. كثير من الناس يستخدم هذا الجهاز وهو يقود السيارة، وهذا في الغرب طبعا ممنوع ويعاقب عليه ويعني عقوبة شديدة، بينما عندنا هو سبب لكثير من حوادث السيارات وسبب للفوضى، وقد يتسبب في ذهاب هذا الإنسان وذهاب عائلة معه من أجل قصة بسيطة يعني أنه يستقبل رسالة أو يرسل أو يتابع مثل هذه الأشياء. إذا هناك يعني ظاهرة الإدمان والوقوع، حتى أنه أحدهم يقول كنت أحاول أعالج نفسي من إدمان تويتر وإدمان الفيسبوك بينما أنا وقعت في إدمان جديد،
وهو
إدمان القرارات الفاشلة التي أحاول من خلالها أن أترك هذه المواقع والحسابات ثم أفشل وأعود إليها.
فعلا يؤثر على ثقافتنا ويؤثر على عقلنا وطريقة تفكيرنا. يعني الإنسان أصبح ما يركز بمجرد ما تجلس لكي تقرأ أو تبتحضر أو تبتركز في تبي تركز في قضية معينة مباشرة تركز شوي.
داخل على
لا أنا الحين مداخل، بس مباشرة تفتح وتشوف المنشن في تويتر أو تشوف المسجات، يعني ما تقدر تركز دقيقتين في القراءة العادية إلا مباشرة تنتقل إلى الجهاز حتى تشوف.
هل ألا تعتقد إنه هذا الأمر يعني من شأنه أن يفقد الحياة روحانيتها وجمالها؟ يعني الناس يريدون أن يتواصلوا وجها لوجه مع بعض، ذاهبون في طريق، العبادة لها حقها والأهل لهم حقهم والنفس لها حقها وقراءة القرآن لها حقها والمواسم لها حقها، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول كما في الحديث الصحيح فآتي كل ذي حق حقه. حينما ينهمك الإنسان في مثل هذه الأجهزة والتعاطي معها، يعني هنا فقد الإنسان جزءا كبيرا من جمالية الحياة وروحانيتها وإشراقها، جودة العلاقة مع الأصدقاء الذين ربما يعني الإنسان قصر في حقهم وأصبح يصنع صداقات عابرة للقارات مع أناس ربما لا يعرفهم، أو حتى اللعب قد يلعب مع أناس في أماكن بيوت أخرى. هو من جهة أصبح الشباب لا يخرجون إلى الشوارع، لا تراهم كما كنت في الأمس أو يرتبطون مثلا فيها بشكل كبير، في الغالب أنهم موجودون داخل بيوتهم، أحيانا يكونوا موجودين مثلا في مقاهي أو في استراحات، وفي الغالب أنهم عاكفون على مثل هذه الأجهزة. هنا أريد أن أقول أن الاستخدام الذكي، نحن نتكلم عن أجهزة ذكية لكن يجب أن نتحدث عن مستخدمين أذكياء، أن يكون الإنسان عنده يقظة ووعي، أن لا يكون ضحية مثل هذه الأجهزة.
تكلمت قبل شوي بأن كثير من الناس أثروا على مستوى تحصيلهم الدراسي أو التحصيل العلمي أو حتى التحصيل الثقافي، بحيث أن أصبحت هذه الأجهزة مهيمنة على عقولهم. عندنا صورة يمكن تلخص هذا المفهوم، لو تحط صورة كيف أن العقل أصبح فريسة لهذه الأجهزة، أصبح حتى تركيز الإنسان في قراءته بسيط، سطحية المعرفة، صار الإنسان سطحي في معرفته. وهناك إحصائيات ودراسات كثيرة فعلا تشير بأن تدني المستوى الدراسي مستوى التحصيل العلمي بسبب إدمان أو أن هذا أصبح يشكل عقلنا ويشكل طريقة تفكيرنا السطحية أو ضعيفة التركيز.
هو أذكر فيه حتى كتاب اسمه السطحية أعتقد،
أيوة.
ولا لا يعني حول جوجل، هل يجعلنا جوجل أغبياء
بالضبط.
يعني بهذا المضمون، يعني هذه الأجهزة الذكية حولتنا إلى أغبياء، لأننا أصبحنا نستخدم الآلة أكثر مما نستخدم العقل وأكثر مما نحرك القلب. هذه سمحت بما يسمى بالثقافة الأفقية وليس الثقافة الرأسية. يعني الناس الذين يعرفون شيئا عن كل شيء، ولذلك فعلا الثقافة مبذولة. لما أجلس مع صغاري أجد أنهم يقدمون لي معلومات جميلة وجديدة ليست موجودة عندي، وهذا جانب إيجابي. إنما السؤال، هل سوف نحظى أيضا بأشخاص عندهم ثقافة رأسية، بمعنى أن عندهم إما أن يكون عندهم موسوعية بمعنى أنه يعرف أشياء عن كثير من الأمور، أو على الأقل أن يكون عندهم تخصص بمعنى أنه يعرف شيئا عن كل شيء وفي الوقت ذاته يعرف لا نقول كل شيء لكن يعرف أشياء كثيرة عن شيء
واحد
معين. فأعتقد أنه قضية الثقافة هنا، يعني أنا لا أستبعد أنه لو عملنا عملية حسابية أن تكون هذه الأجهزة ساهمت في نشر مستوى من الثقافة.
يعني يقول في كتاب بعنوان الجيل الغبي، كيف يجعل العصر الرقمي من الشباب الأمريكي أغبياء ويعرض مستقبلهم للخطر. فعلا كتاب يعني يحذر بأن ممكن هذا يعرض مستقبلهم للخطر، الجيل الرقمي. يقول يعني حتى ملكة الحساب عند الطلبة صارت،
أي لأنه ما يحتاج أن يعني عنده مثلا هذه الآلة الحاسبة. فأنا أقول المقصود لو أجرينا عملية حسابية ربما نجد أن المعرفة زادت، ولا شك أنه خلال أسبوع واحد المعرفة الإنسانية الموجودة تتضاعف. إذن هناك كم هائل من المعلومات، وجوجل في ذلك خير مثال، وهناك سهولة الوصول إلى هذه المعلومة، هناك تنظيم المعلومة، توظيف هذه المعلومة، إذن أصبح الناس يصلون. لكن في الغالب أنه تجد الإنسان يقرأ فقط عناوين هذه الأشياء. طبعاً لما يعطيك مثلاً عشرات أو مئات الصفحات تجد الإنسان يقرأ بعض هذه العناوين ويأخذ رؤوس المعلومات دون أن يخوض في عمقها. وأيضاً هذا هنا قد نصل إلى ما نعتبره بالمعلومة المغشوشة، لأن الإنسان لما يجد هذه المعلومة تتكرر، وأحياناً بعض الناس بمجرد ما يجد معلومة مكتوبة أمامه بخط عريض أو منسوبة إلى شخص تجد أنه سرعان ما يتشرب هذه المعلومة دون أن يحقق أو يدقق فيها، وهذا من شأنه أن يعني يوجد إشكالية كبيرة في وجود معلومات مغلوطة عند كثير
في إحصائية من عملها فهد الحازمي المدون
مدون
إيه؟ عمل إحصائية جميلة بأن فعلاً 70% ممن يدخلون إلى جوجل لا يقرؤون إلا العنوان الرئيسي لنتيجة البحث، بمعنى أنهم لا يركزون بالمحتوى.
ما رح يقرؤون العنوان الرئيسي لأنه أحياناً يعني عشرات الصفحات، هذا شيء أنا مجربه كثيراً. لكن يعني يقرأ العنوان الرئيسي يمكن للصفحة الأولى أو للصفحة الثانية على أحسن تقدير يعني. وأحياناً قد تكون بعض هذه الأشياء ليس لها علاقة البتة بالموضوع الذي يريد أن يبحث عنه، هذا يوجد التباس.
الإعلام الجديد أوجد نوعية أخرى من الجرائم وهي الجرائم الإلكترونية، بحيث أن صارت هناك في ممارسات خاطئة يتضرر منها.
لكن فيما يتعلق بموضوع الثقافة
أيوة.
يعني قد يكون أن الإعلام هنا أو الإعلام الجديد أيضا في قصة مسألة أنه الثقافة أحيانا الخاصة، يعني أنا وجدت كثير من البنات والشباب يعني يدخلون إلى المواقع التي ربما تعالج قضايا تتعلق بالعلاقة الجنسية بين الذكر والأنثى. هذه المواقع ربما الشاب أو الفتاة يدخلها على أساس أنه محتاج أو مقبل على زواج ويريد أن يحصل على معلومات
من باب الثقافة
عن جسدي أو عن علاقتي بالآخر أو عن تساؤلات. وقديما كان الناس يقرؤون لكتب مثل صبري القباني أو غيره من الأطباء الذين كانوا يكتبون في مثل هذه القضايا، ولكن المشكلة هنا أن هذه المواقع تتطور إلى أن تكون أحيانا نوعا من الإغراء ونوعا من الإثارة الجنسية، عرض الصور قد تكون فيها يعني وسيلة أو وسائط إلى ما هو أبعد من ذلك. فالشباب من باب الرغبة في الاستطلاع والرغبة في الاطلاع وأحيانا التساؤل أنه ينتقل من واحد إلى آخر حتى يقع من جراء ذلك نوع من الإدمان، مثل ما تحدثنا قبل قليل على التسلل إلى المواقع الجنسية، المواقع الإباحية. وكثير من البنات والشباب يشتكون لي، وأحيانا قد يكونوا متزوجين. الله سبحانه وتعالى يقول قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون، وقل للمؤمنات يغضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، إلى آخر الآية. سورة النور، السورة التي تربي المؤمنين على الجانب القيمي، جانب الخوف من الله سبحانه وتعالى، غض البصر عما لا يحل، الأذن، اللسان أيضا، بعضهم من خلال الماسنجر، من خلال يعني وسائل المرئية أيضا ربما يكون هناك حالات استعراض جسدي أحيانا، وقد يكون هذا الاستعراض يتم تصويره ويتحول إلى فضيحة أو ابتزاز في حالات كثيرة من هذا القبيل. بعض الشباب يعني تبدأ القصة عندهم لعب وتنتهي عطب، فهناك حاجة ماسة إلى تذكير أبنائنا إلى الرقابة عليهم من سواء الأسرة أو المدرسة أو وسائل الإعلام المختلفة أو الدعاة والعلماء والمصلحين الاجتماعيين وقادة الفكر والرأي، أن يكون هناك تركيز على مثل هذه القضايا، وأيضا معالجة جادة لحالات الابتزاز. يعني أذكر يعني في مرة شباب كلموني يعني عن بنت كانت في المستشفى بسبب أن أحدا قام ب يعني نشر صور وعمل فضيحة مدوية، ومثل هذه حالات كثيرة جدا، وناس يعني ما عندهم تقوى ولا خوف من الله ولا خوف حتى أن الله سبحانه وتعالى ينتقم منهم أو يعاقبهم على ما فعل، ولا أقول ينتقم من أسرهم لأنه لا تزر وازرة وزر أخرى، وإنما أن الله تعالى يعاقبهم بأنفسهم يعني على مثل هذه الأمور.
هذا يعني بأن نوازع الشر انتقلت حتى إلى الإعلام الجديد، فأصبح هناك ما يعرف بالجرائم الإلكترونية، فالجرائم لم تعد جرائم عادية وطبيعية تقليدية المعروفة على مر التاريخ، وإنما أصبح هناك نوع من الجرائم الإلكترونية.
أي بالضبط، يعني طبعا هذا نوع من الجرائم الإلكترونية، وبالمناسبة القوانين والأنظمة كلها في العالم كله وفي العالم العربي وفي دول الخليج هناك أنظمة واضحة فيما يتعلق بالجرائم الإلكترونية، هذا نمط منها. هناك ما يسمى بالتهكير أو الهاكرز، وهذه كلمة يعني من
المفردات. لا يوجد الآن قوانين فيما أعلم، يعني على الأقل عندنا في الكويت ما يوجد قانون ينظم النشر الإلكتروني.
لا، في قوانين تجريم يعني مثل هذه الأشياء، مثلا تقمص شخصيات معينة تعد جريمة قانونية، ومثلها أيضا ما يتعلق يتعلق بحقوق الملكية الفكرية والمحافظة عليها. كثير من الناس أحيانا يتقمص شخصية معينة حتى بتويتر مثلا، ربما يقدم نفسه على أنه فلان مثلا.
وأظن في ناس تقمصوا شخصيتك دكتور في تويتر.
في يعني في أكثر من حساب.
أنت عندك حساب واحد بس.
حساب واحد باللغة العربية
وحساب
آخر باللغة الإنجليزية وعندي موقع في الفيسبوك واحد أيضا
واحد بس.
وما سوى ذلك
وموقع في الإنستغرام بعد
يعني
هذا الجديد
بطبيعة الحال يعني أنا أريد أن أقول هنا، مرة واحد داخل باسم الشيخ عبد الوهاب، يعني هذا من الأشياء، الشيخ عبد الوهاب الطريري صديقي العزيز، فداخل باسم الشيخ ويتكلم عني، يعني هذا من الأشياء الطريفة، ويقول شيخي يعبر عني شيخي، فهذا قال أنه والله يعني حصل على مبلغ، ذكر مبلغ يعني طيب جدا من المال
ما شاء الله،
يقول يعني أنه من أحد الثرياء أو أحد المتنفذين، وقال يعني والحمد لله أنه يعني كان زاهدا عفيفا، يعني قلت اللي حصل على المبلغ من المال ما يحتاج أن يكون زاهدا أو عفيفا. الشيء الغريب أنك تجد أناس يعني ربما يكونون نوعا ما مثقفين ومع ذلك لا تسيء الظن بهم أنهم يعني قصدوا ترويج مثل هذه الأشياء، لكن تجد أنهم ربما يغترون أو يصدقون مثل هذه الأشياء. وأذكر مرة كان واحد صحفي علق على مثل هذا الكلام، يعني قال ناس مثلا كيف يحدث مثل هذا، واحد يحصل على 30 مليون أو 300 مليون أو يمكن 3 مليار بعد، إيش القصة هنا؟ فتجد أنه يعني فعلا لا تستغرب أنه في ظل هذا الانفتاح الإعلامي المفاجئ أن تجد أنه بعض الناس ربما يؤخذ على حين غرة وينسى قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وقل أحد يعني في التويتر إلا له يعني بعض الأتباع إلا وتجد هناك من يتقمص شخصيته وربما ينشر تغريدات سيئة أو ينشر أشياء لا تليق بهذا الإنسان، ويحتاج الناس إلى فترة حتى يكتشفوا أنه والله هذا الحساب لا يخص فلان مثلا.
ما تشوف بأن تويتر فضح؟
فأنا أقول بالمناسبة الجرائم الإلكترونية يجب أن تفعل هذه القضايا والقوانين الإلكترونية يجب أن تفعل بشكل واضح، يعني مسألة تقمص الشخصيات، مسألة الادعاء، مسألة الجوانب الفضائحية، يعني يكون واحد مثلا يأخذ صور بنات عن طريق مثلا التهكير على مثلا على حسابها أو على بريدها الإلكتروني ثم يقوم بنشر هذه الأشياء ويسيء إليها ويدمر علاقتها بزوجها أو بأسرتها، يعني مثل هذه الأشياء فعلا يجب أن يفعل فيها، ليس قضية علاقات خاصة أو ما أشبه ذلك، وإنما أن يكون هناك قوانين واضحة وصارمة ويتعلم الناس كلهم. وكذلك طبعا ضمن ذلك الحذر والوعي، الأطفال الصغار البنات ينبهون على كيف يتعاملون مع الغرباء، كيف يتعاملون مع الإضافات التي لا يعرفونها، كيف يحافظون على خصوصياتهم وصورهم، هذه أشياء ينبغي أن يتدربوا عليها.
مع ملاحظة أن يعني بنفس الوقت ما نريد من القوانين أن تذهب يعني خصوصية هذا الإعلام الجديد، بمعنى أن أحيانا السلطات تسعى من هذا المدخل، مدخل الحفاظ على الناس والحفاظ على أعراض الناس، إلى الحد من الحرية في استعمال الإعلام الجديد، ولذلك أحيانا يرفض أي قانون لتنظيم العمل الإلكتروني أو التويتر، أو لأن هذا يكون مدخل للسلطة في تحديد
مثل أيام الإرهاب
في تحجيم
يعني موضوع الإرهاب.
نعم.
يعني كان هناك يعني الحرب على الإرهاب تم توسيعها من أجل القضاء على كثير من الحريات، وتبين أنه فعلا أن هذه كانت ذريعة واستخدمت، يعني صحيح أن هناك حالة إرهاب وتم التعامل معها في العالم، ولكن تم توسيع هذه القضية واستهداف دول واستهداف جماعات وأعمال خيرية واستهداف حريات الناس يعني تحت هذا المسمى. فأنا أعتقد أنه ما يتعلق بالإعلام الجديد هو ثقب في دائرة أحيانا من الحصار الإعلامي، الإعلام كان محصورا، كان مقصورا على فئات معينة ذات نفوذ أو ذات مال أو على فئات من حيث العالم، ربما الصهاينة كانوا مسيطرين على الإعلام. الإعلام الجديد أعطى الحق لكل أحد أن يكون إعلاميا ومشاركا وحاضرا، ولذلك هذه الحرية يجب الحفاظ عليها، ومن الحفاظ عليها حسن استخدامها، ولن تدرب الناس على استخدام الحرية بطريقة مثل ما تدربهم على منحهم تلك الحرية. أما المبالغة والقول بأن هناك دراسات أن هذه الوسائل يعني تضر بالنسيج الاجتماعي أبدا، أنا أعتقد أنه قد تضر بجوانب معينة في العلاقة الأسرية، لكن من خلال الحوار هذه الوسائل تربي الناس على الحوار، على التعارف، حتى العيوب الاجتماعية الموجودة يتم ظهورها وبالتالي التعامل معها كواقع بدلا من يعني الصمت المطبق. ولذلك في حكومات حاولت أن تحاصر هذه الوسائل وأن تمنعها وتقضي عليها، ويوم من الأيام يعني أعرف أن كان هناك يعني في عدد من الدول عبارة عن تقنيات تم استيرادها لمنع مثل هذه الأشياء. لكن الذي يبدو أن هذه التقنيات وهذا الإعلام الجديد بتسارعه أصعب من أن تتم السيطرة عليه.
هذا يستدعي الحديث عن الحكومات وتعاملها مع الإعلام الجديد. أذكر أن أيام الثورة المصرية قبل سقوط الرئيس بأيام منع الفيسبوك، وشوف الصورة دكتور، مصير من منع يعني
وهذا الشبكة
والشبوك، يعني هو تعثر بالشبكة العنكبوتية وتعثر بالإعلام الجديد فعلا، فكان مصيره السقوط.
بالضبط. طبعا هنا تلاحظ أنه كانوا يسمون الثورات يعتبرونها ثورة الفيسبوك أو ثورة تويتر، بدون شك أنه في تونس، في مصر، الآن في أكثر من بلد عربي مثلا في سوريا، يعني هذا له تأثير على يعني الثورات التي اندلعت وقامت. لكن القول بأن هذه ثورات التويتر أو ثورات الفيسبوك أو أنها أيضا ثورات الإعلام الفضائي أو كما يسمي بعضهم قناة الجزيرة هنا، يعني بالمناسبة تلاحظ هنا يعني أحيانا التزاوج ما بين الإعلام التقليدي والإعلام الجديد، وقد تجد قنوات وإلى جوارها مثلا مواقع إلكترونية ومواقع إعلام جديد ويوتيوب. أعتقد أن هذه طريقة يعني إيجابية وطريقة فاعلة للاستفادة من الإعلام التقليدي والإعلام الجديد، لكن تظل أن هذه ليست سوى وسائل تسمح بأن الذي يجري على الأرض يتم تغطيته
وترويجه بشكل أكبر
وترويجه بشكل واضح، وربما تسمح بإيجاد روابط بين الناس حتى يتفقوا على ما يمكن أن يعملوه، وحتى يعني تعيد إليهم نوعا من القدرة على الاجتماع أو اللقاء الذي ربما يكون محظورا عليهم في ظل يعني أنظمة قد تكون أو قوانين عرفية.
مستوى الحوار في الإعلام الجديد، لا شك بأن الإعلام الجديد أتاح الفرصة للحوار، أصبح الشخص في حوار يومي طوال وقته، بما أن التليفون عنده أو الآيفون بإيده فهو في حوار دائم إما في فيسبوك أو في تويتر، فأصبح العصر هو عصر حوار وعصر يعني تواصل دائم. هل ترى بأن الإعلام الجديد رشد الحوار عندنا، ولا أظهر لنا مستويات يعني غير أخلاقية بالضبط في الحوار أو ممارسات غير أخلاقية في الحوار؟
بالضبط. هو القصة يعني هل هو رشد أو أظهر؟ أنا أعتقد أنه في سلبيات عندنا في التواصل والتعايش فيما بيننا، نحن مدن ومناطق وقبائل وشعوب واتجاهات مختلفة وتيارات، فضلا عن أفراد ربما كل واحد منهم له رأيه ولكل وجهة هو موليها. هل لدينا قدرة ولياقة على أن نتحاور فيما بيننا حول قضايانا، حول حاضرنا ومستقبلنا، أن نستوعب الآخر حتى لو كان يختلف معنا؟ هو هنا لا يختلف معنا في ضروريات الدين ولا في أساسيات ومحكمات الشريعة ولا في أصول العقيدة، إنما يختلف معنا في مسائل اجتهادية أو في آراء، أو هم أن هذا الإنسان عنده شبهة أو هو محل دعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فأعتقد أنه في كل الظروف هذه التقنيات يجب أن توظف لصالح الرقي بالحوار. يعني لا أبدا، ليس من وسائل الدعوة والله أن الإنسان يشتم أو يسب أو يزدري، لأنه يعني هذه أساليب أن الرسل عليهم الصلاة والسلام بعثوا بالنهي عنها. ولذلك في كلمة تنسب للإمام مالك يقول إذا يعني وجدت شخصا يأمر بمعروف أو ينهى عن منكر بغير المعروف فاعلم أنه لم يعمل عمله لله، بمعنى أنه هنا الإنسان الذي يندفع في عمل صالح يفترض أن تكون الوسيلة عنده صالحة أيضا، فإذا تعدى ذلك إلى أن يكون يعني يعبر عن حالة من الانتقام أو الغضب أو الطيش أو السعي في إسقاط الأشخاص أو استهداف شخصنة القضايا، لا يعني هذا مجال اختبار وابتلاء. وأنا أقول هالعصر بالذات هذا الوقت بالذات، وهذه كلمة قالها الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله تعالى عليه، إنه هذا العصر بالذات هو عصر الرفق وعصر الرحمة. وبغض النظر عن أحيانا دافعية الإنسان في الغيرة محمودة، لكن ينبغي أن يلجم الإنسان غيرته، والغيرة يبغضها الله إلا في مواطن معينة. وفي كثير من الأحيان قد تصنع بالرحمة والرفق والكلمة الطيبة ما لا تصنعه بالغضب والانفعال والعنف. الناس أعتقد أنهم يراقبون ما تقوله. أيضا لاحظ أنه ممكن أنت الآن تتكلم وأنت مغضب وتعتبر أنك معذور، إنما لاحظوا أنه بعد أسبوع أو شهر أو شهور الناس سيعودون إلى هذا الكلام، وقد يكون محفوظا في ملف أو في أرشيف، فسيبدو غريبا أنه كيف تتكلم بهذه الطريقة وأنت مثلا شخص لك احترامك أو تقديرك. فلذلك أعتقد أنه الحوار في هذه المواقع يطور.
نحتاج إلى إعادة تقييم اللغة، اللغة المتداولة في الإعلام الجديد وفي وسائل الاتصال الاجتماعي. يعني الآن اللغة أصبحت هي أو اللغة هي وسيلة التواصل، لكن كثير من المفردات بدأت تنتشر سواء كانت عربية أو سواء يعني الإعلام الجديد أثر بشكل مباشر على مستوى اللغة التي ننطق بها.
نعم، يعني طبعا الكلمات الإنجليزية على سبيل المثال، هذا نموذج في الكلمات المستخدمة في الإعلام الجديد، أيضا عند الشباب وكثير منا ربما يحتاج إلى قاموس. أضاف أنه فيها اللغة المولدة، يعني أنا أسمع الآن من البنات والشباب وأقرأ كلمات كثيرة أحتاج أنه يحدثونني عن معناها.
عطني مثال.
مثلا يقول وش تحس فيه مثلا،
وش
إيش تحس فيه، هذه كلمة أصبح لها يعني لها مدلول جديد غير المدلول اللغوي. يعني وأحيانا مثلا يستغربون من شخص من تصرف معين فيعبرون بمثل هذه الطريقة، وطبعا هذا نتيجة يعني تواصل مع أطراف أخرى. وأيضا لاحظ مثلا أنه حتى على مستوى الكتابة، يعني أصبحت أحيانا بعض الحروف بسبب الصناعة تستخدم يعني أرقام بدلا من الحرف. الخط أيضا أنا لاحظت أن الأجيال الجديدة خطها ضعيف، فهل سيختفي الخط العربي؟ ربما لأن أصبحوا يستخدمون الكيبورد أكثر ما يستخدمون القلم في الكتابة ولم يعودوا يتنافسون. أيضا هناك بإمكانهم أن يصنعوا كثير من الخطوط الجميلة في النت دون الحاجة إلى أن يكونوا خطاطين. يعني فطبعا اللغة العربية تشتكي، ومن قبل كان حافظ إبراهيم يعني يذكر شكواها، وسعت كتاب الله لفظا وغاية وما ضقت عن آي به وعظاتي فكيف أضيق اليوم عن وصف آلة وتنسيق أسماء لمخترعاتي، أنا البحر في أحشائه الدر كامل فهل سألوا الغواص عن صدفاتي.
شيخ الشباب يسألوني يقولوني هل الشيخ الخط تغير بعد الإعلام الجديد ولا؟ لأن خطك ما يقرأ بالنسبة لي على الأقل، يعني ما يقرأ، فهل هو تأثير الإعلام الجديد ولا هو طبيعي؟
لا الخط هذا الخط أنا عندي مستويين من الخط بسبب السرعة، ويعني هذا معروف عند يعني علمائنا السابقين أنه الحرص على الوقت، الحرص أحيانا الواحد يكتب المعلومة أو الفكرة لأنه يخاف أن ينساها فيسجلها كيفما اتفق، لأنه على الأقل الإنسان يقرأ خطه. وأنا أبوي الله يرحمه كان أشبه يعني ليس متعلما، لكنه كان يكتب ويكتب خطا لا يقرأه إلا هو. يعني
شكرا لك دكتور سلمان العودة، وشكرا لكم أنتم أيها المشاهدون الكرام على متابعتكم. إلى أن نلتقي في ميلاد جديد، تقبلوا تحياتي والسلام عليكم.
حياكم الله الأخوة والأخوات كل ليلة إن شاء الله تعالى على حسابي في تويتر ما بين 11:30 و 12:30 بتوقيت مكة المكرمة لمدة ساعة لمناقشة موضوع حلقة اليوم من برنامج ميلاد، وحتى أي موضوعات أخرى تريدون الحوار حولها. Do do do.